بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، أي ويقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق، لا تملها عن الحق والهدى كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ. بعد إذ هديتنا، وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، وهب لنا من لدنك، أعطنا من عندك رحمة توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى. وقال الضحاك: تجاوزا ومغفرة، إنك أنت الوهاب. جاء في موطأ مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية في الثالثة من المغرب، والقراءة بعد التشهد الأول في الركعات السرية تستحب أحيانا، وإلا فالغالب من قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة الفاتحة فقط. بعد التشهد الأول ربنا لا تزغ قلوبنا، نرى معنا في الجامع الصحيح في القدر أحاديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث النواس، غير من الأحاديث في إزاغة القلب. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي حديث النواس: فمن شاء اقامه ومن شاء ازاغه. فالمؤمنون يخافون على قلوبهم من الميل عن الحق ومن الزيغ، وأعظم سبب لزيغ القلوب المعاصي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فإذا كان أبو بكر الصديق المبشر بالجنة الذي له من الفضائل ما له، ومع هذا يخاف على قلبه من الزيغ بمخالفة واحدة، فكيف لا يخاف الواحد منا على قلبه من الزيغ وهو لا يسلم من الذنب والمعصية في نهاره وليله؟ فهذا يدل على أن من أراد سلامة قلبه من الزيغ فليحذر من المعاصي، احذر من المعاصي، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فقد تصرف عن الخير ويزيغ قلبك وينحرف الإنسان عن الهدى والحق إما إلى شبهة أو شهوة بسبب المعصية. وهكذا الدنيا سبب لإزاغة القلوب، فكم من إنسان أقبل عليها وأعرض عن الخير، فرط في طاعة ربه فزاغ قلبه، كما في حديث أبي الدرداء: الفقر تخافون، والله لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فكم أزاغت من قلوب. فالدنيا لا تساوي شيئا بجانب الاستقامة والهدى والثبات على الخير. فمن رزقه الله معرفة بالخير وثباتا عليه فلا تساوي ذلك الدنيا، فلا يلتفت إلى ما عند الناس. والنساء كذلك فتنة عظيمة تزيغ بها القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. رجل حازم يذهب لبه بسبب فتنة النساء، فكيف بمن هو دونه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأعداء الإسلام يسعون من هذا الباب لإزاغة قلوب المؤمنين بفتنتهم عن طريق النساء. ولهذا تجد كثيرا مما يفسد الشباب ويغير أخلاقهم ويضعف دينهم الانشغال بفتنة النساء. من رحمة الله عز وجل في بلادنا هذه أن الحجاب متوفر وساري والاختلاط نادر قليل، وهذا تقليل من الفتنة على قلب المؤمن. ولكن جاء الشر من أبواب أخرى عن طريق الجوالات. كان قديما من أظهر أو من اشترى الدش وضعه فوق بيته انتقده الناس وعاتبوه وعابوه، والآن في الجوالات فساد أعظم من هذا الدش. فكم من شاب زاغ وربما ترك دينه، ترك الصلاة والعبادة، حرف بسبب الإنترنت. وكم من امرأة فسدت عن طريق هذه الجوالات والمراسلات. ولا ينكر هذا إلا مكابر أو رجل مغفل، وإلا هذا هو الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنها فتنة عظيمة، وجاء في تفسير قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعضهم في جانب النساء. قال: أي لا تملها عن الحق والهدى كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ. إذا زاغ القلب يرى الباطل حقا والحق باطلا، وهكذا ينغمس في الشهوات والمخالفات ويعمل القلب ولا يبصر الحقائق. هكذا مجالسة أهل الباطل من أهل البدع أو من أهل المعاصي والفسق سبب لزيغ القلوب. فهذا دعاء عظيم ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء به: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وهكذا في معنى حديث عبد الله بن عمرو، وهكذا حديث أم سلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي لانقضاء يوم، وقيل اللام بمعنى في يوم، جامع الناس في يوم لا ريب فيه أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد، قاله مفعال من الوعد، فهذا وعد كائن لا محالة أن الناس سيجمعهم الله يوم القيامة، ويحاسب الناس على أعمال في هذه الدنيا، والذي يتذكر اليوم الآخر إن كان صالحا زاد ثباتا على الخير ونشاطا في الطاعة، وإن كان عنده قصور أو فتور في الطاعة أو عنده ذنوب ومعاصي كان سببا في رجوعه إلى الله، فتذكر اليوم الآخر نفعه عظيم على القلوب. لهذا ذكر عن سعيد بن جبير أنه كان يقول لو نسيت ذكر الموت ساعة لفسد قلبي أو خرب قلبي ساعة. فكيف إذا كان الإنسان يغفل عن الموت وعن الانتقال إلى الآخرة أشهر وهو على هذا الغفلة؟ الإنسان يتذكر اليوم الآخر أنك سيأتي عليك يوم تنتقل من هذه الدنيا وتفارق هذه الدنيا، تترك المسكن الذي تسكنه، تترك والديك، تترك أهلك وزوجتك وأولادك وجيرانك، وتنتقل إلى حفرة في الأرض. فإن كنت صالحا كانت هذه الحفرة واسعة عليك، يمد له مد البصر، يفتح له في قبره ويرى مقعده من الجنة وينعم، وإن كان بخلاف ذلك فإنه في عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وكل ما عمل الإنسان في هذه الدنيا فإنه يراه ويقرره ربه، كما قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين يفر الإنسان؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل ما وقعت فيه من خطيئة أو ذنب أو قدمت لنفسك من عمل صالح فإنك تراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يغفل الإنسان عن هذا الحساب وعن الموت وعن لقاء الله، ولو كان شابا، الشاب يأتيه الموت والصغير يأتيه الموت والكبير يأتيه الموت، والآجال بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا تقول أنا شاب وإذا وقعت في خطأ سأستدرك ذلك بعد أن أتزوج أو بعد أن أصير كبيرا في السن وإن شاء الله أتفرغ للعبادة. ما يدريك كم من شاب جاءه الموت نام وما استيقظ، كم من شاب يفصل ثياب العيد أو العرس وإذا به يأتيه الموت، فلا عرس ولا عيد. فالإنسان يعتبر هذه عبرة، الموت واعظ، والآخرة اليوم الآخر. كم ذكر الله عز وجل عباده اليوم الآخر، كم أحاديث فيها ذكر اليوم الآخر، لأن هذا مما يحمل الإنسان على محاسبة النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلا يغفل الإنسان ويستهين بالذنوب أو المعاصي، قد يزيغ قد ينحرف قد يميل عن الحق إلى الباطل، قد تنطمس بصيرته وهكذا لا يجد السعادة، يجد الضيق الضنك، وفي الآخرة نسأل الله العافية قد يكون سببا لعذابه ودخوله النار. قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عن لن تغني أي لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. المال والولد لا يدفع عن الإنسان عذاب الله ولا ينفعه يوم القيامة إذا أتى وهو على غير خير واستقامة. وما يغني عنه ماله إذا تردى، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وإذا نزل عليه العذاب في الدنيا كذلك لا يستطيع أحد من الناس أن يدفع عنه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حتى لو كان له رئاسة أو كان له مال أو ثرى أو حراس أو حشم أو خدم ما ينفعونه إذا وقع في معصية الله ونزل به عقوبة الله. قال الكلبي من عذاب الله، من الله أي من عذاب الله. قال أبو عبيدة من بمعنى عند، لا تنفعهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله أي عند الله شيئا. وأولئك هم وقود النار حطب جهنم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقودها الناس والحجارة. كدأب آل فرعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون. وقال الأخفش كأمر آل فرعون وشأنهم، أي كيف كانت سنة الله فيهم، أنه عذبهم الله وما أغنت عنهم أموالهم ولا كنوزهم ولا ما كانوا عليه، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وقال الأخفش كأمر آل فرعون وشأنهم. وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون، يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون. والذين من قبلهم كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، فعاقبهم الله بذنوبهم. الذنوب سبب لعقوبة الله، سبب للهلاك، وكل بحسب ذنبه. ومن المصائب عن الإنسان ألا يحس، ألا يشعر بالعقوبة كعقوبة قسوة القلب، كما قال بعض السلف أن قال ما عاقب الله عبدا عقوبة مثل قسوة قلبه أو نحو هذا، معناه إذا قسى القلب فإنه لا ينتفع بموعظة ولا بذكرى ولا بعقوبة. نسأل الله العافية والسلامة. فعاقبهم الله بذنوبهم. وقيل نظم الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة، مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم، فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا والله شديد العقاب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما أبطأ عيسى عليه الصلاة والسلام في إبلاغ بني إسرائيل أوحى الله إلى يحيى بن زكريا إما أن يبلغهن وإما أن تبلغهن. قال عيسى: إني أخشى أن يخسف بي أو أعذب بسبب التأخر في تبليغ الدعوة، فكيف بالذي يقع في الذنب والمعصية؟ أنبياء يخافون لأنهم أعظم خشية لله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكل من عصى الله عز وجل بذنب فهو على خطر، فما حل بالأمم السابقة والخالية من العقوبات فإنه يمكن أن يأتي على كل من عصى، كما أخبر الله عز وجل: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال الله تعالى: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما، أي أنهم يغلبون ويحشرون، وقرأ الآخرون بالتاء: قل للذين كفروا ستغلبون. وحمزة والكسائي قرأوا بالياء سيغلبون، وقرأ الآخرون بالتاء فيه معنى الخطاب، أي قل لهم أنكم ستغلبون وتحشرون. قال مقاتل: أراد مشركي مكة، والآية عامة يدخل فيها مشرك مكة وغيره. معناه قل لكفار مكة: ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. وقال بعضهم: المراد بهذه الآية اليهود، ستغلبون تهزمون في الدنيا في قتالكم محمدا وتحشرون في الآخرة إلى جهنم. وبئس المهاد، أي الفراش، أي بئس ما مهد لهم، يعني النار. فالعاقبة للتقوى، والباطل مهما كان رواجه فإنه إلى زوال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حتى إن حصل ابتلاء لأهل الحق في الدنيا فإن عقوبة الله للكافرين لا مفر لهم منها في الآخرة. نكتفي بهذا. سبحانه وتعالى.